قد ورد سؤال بخصوص المال الحرام، إذا حج الحاج بالمال الحرام هل حجه صحيح ولا ثواب عليه، أم أن حجه باطل فاسد تبقى حجة الإسلام في بنته ولا يخرج بأدائه للحج بالمال الحرام ولا يستفرغ بذمته شيء؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء على مذهبين. مذهب الجمهور الذين يرون أن الحج بالمال الحرام إنما يصح ولكن ينتفي الثواب تماما، ولكنه لا يطالب بحجة الإسلام. هذا ما يذهب إليه الجمهور أهل العلم، منهم الشافعي وقول المالكي وقول أيضا الحنابلة ومذهب أيضا الأحناف. أما مذهب جمهور مشهور عند مالك وعند الإمام أحمد أن حجه باطلا ويبقى مطالبا بحجة الإسلام، ظاهر الله أعلم أن سبب الخلاف في هذه المسألة يرجع أساسا هل يوجد تلازم بين المال وفرائض العبادات والشعائر التي يؤديها الحاج، هل يوجد تلازم وارتباط بين المال المحرم وبين هذه العبادات؟ وهل المال المكتسب المال الحرام هل هو شرط صحة أو شرط وجوب؟ هذا سبب خلاف هذه المسألة. فما رآه أنه شرط صحة وأنه يوجد تلازم بين المال الحرام والعبادات البدنية قرر الحكم وهو أنه حج باطل. ومن قال أن لا تلازم بينهما ورأى أنه شرط وجوب وليس شرط صحة انتهى إلى القول بأنه حج صحيح لكنه انتفى ثوابه. والذي يظهر والله أعلم أن القائلين ببطلان الحج أقوى دليلا وأصح النظر. ذلك لأن شرط الوجود لا يختلف عن شرط الصحة، وإنما غاية ما يوجد الفرق بينهما أن شرط الوجود من خطاب الوضع، وأن شرط الصحة من خطاب التكليف. الفرق بين الأمرين في هذه المسألة. فإذا شرط الوجود شرط الصحة، تقول شرط الوجود كزوال الشمس للصلاة، فزوال الشمس شرط لوجود الصلاة. والوضوء شرط صحة بالنسبة للصلاة، وعليه يتبين أن لا فرق كبير بين شرطين، وأنه كما لا يخفى أيضا أن أمر الحج منوط بالاستطاعة، كما في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، استطاعة بدنية وأخرى مالية. هذه الاستطاعة هي من شروط الحج، فلا بد أن يوجد بينهما تلازم بين هذه الاستطاعة البدنية والاستطاعة المالية. فإذا تقرر وجود التلازم بينهما يترتب على القول بأن الحج باطل في حق من حج بمال حرام، ترتب عليه أو يستند هذا القول إلى كل ما يفيد أن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب من ما يقدم له. من ذلك قوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين، وقوله تعالى تزودوا فإن خير الزاد التقوى. ولا يخفى أن المال الحرام ليس من هذا، فحجه بالمال الحرام ليس فيه تقوى في شيء، والحج بالمال الحرام ليس بطيب. معلوم أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. نعم، الذين ذهبوا إلى أنه لا تلازم بين المال الحرام والمال والعبادة والشعائر التي يؤديها الحاج، يستندون في ذلك إلى القياس على الصلاة على الأرض المصبوبة بناء على رأيهم أنها تصح. الصلاة في الأرض الموصوبة كما تصح، كما تصح الصلاة في الثوب المغصوب، إبقائه لا شك أنه إنما كان البناء القياسي هذا مبني على جواز صلاة الأرض المرصودة. لكن مثل أرض صلاة الأرض المرصودة كما هو معلوم أن المسألة خلافية وأن فيها في حدود 7 أقوال بين مجيب ومانع وموجب للقضاء ومانع للقضاء نسبة لهذه المسألة مع اتفاقهم جميعا على أن الفعل إذا كان ورد غير منفك عن جهة التحريم يعني الفعل باطل، أي كانت جهة الوجود وجهة التحريم غير منفكتين تكون الفعل باطل. أما إذا كان فيه انفكاك فالفعل صحيح، لكن يختلفون في أمر الصلاة في الأرض المقصوبة، هل الجهة منفكة أو غير منفكة. فمن رأى انفكاكها رأى الصلاة لوحدها معقولة من غير غص، ورأى الغص من جهة معقول من غير الصلاة، ورأى من هذه أنها منفكة فيكون الفعل صحيحا، بخلاف من رأى أن الصلاة في الأرض المقصوبة فإن المصلي في صلاته حال ركوعه وسجوده وقيامه وقراءته كلية أنه يشغل حيزا من الفراغ، ذلك الحيز من الفراغ إنما يكون في مكان هو منهي عنه، فكيف يتفرد بما هو عاص به؟ فرأى أن الحال هذه غير منفكة بمعنى متصلة فيما بينها، ولا يخفى أن جهة الأمر وجهة النهي إذا كان في شيء واحد لا ينفصلان، فذلك من الأضرار، وهذا مستحيل أن يكون شيء واحد معمور به ومنهي عنه في آن واحد. فلزم الحال هذه أن يكون في تقديم المنهي عنه على مذهب الجمهور في تقديم النهي عن الوجوب حال تعارض بينهما دفعا للمكتبة، لأن المناهي كما هو معروف استقراء كلها إنما جاءت لدفع المفاسد، والصلاة وغيرها من الواجبات هذه إنما قرأ الشرع قرأها من أجل جلب المصالح وتكميل المصالح، وعناية الشرع في دفع المفاسد أولى من جلب المصالح وتكميلها. لذلك إذا تعارضت جهة الوجود مع جهة النهي في شيء واحد غير منفك فالحكم والحال هذه أنه يقدم جهة النهي على جهة الأمر. وقيمة من هذا أنه إذا تقرر على رأي القائلين بالجواز يمكن والحال هذه القياس على الأرض المقصوبة لكن الأرض المخطوبة كما لا يبقى أنها محل خلاف بين أهل العلم. ويمكن أن يقال أن الظاهر الصحيح من أقوال أهل العلم أن الصلاة في الأرض المخطوبة لا تصح، لأنه كما قد قدمنا أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والمصلي في الأرض المخطوبة من حيث ركوع وسجود إلى آخره يقدر شيئا لله تعالى وهو عاص به، هذا كله في حالة علمه. أما إذا صلى في الأرض المخطوبة ولا يعلم فصلاته صحيحة، أما إذا كان يعلم ذلك صلى فيها فالصلاة في المقبرة وغير ذلك فإنه على الصحيح من أقوال العلم ما لا تصح. إذن القياس الذي زند إليه هؤلاء اختل شرطه، إذ من شرط القياس أو من شرط المقيس عليه أن يكون متفقا بين القسمين أو متفقا بين رأيين، لكن المقيس عليه وهو الصلاة في الأرض المخطوبة مع الخلاف بين أهل العلم، وبالتالي فكيف يقاس على شيء ذات الشيء ليس محل رسالة؟ ولا يتحقق القياس والمقيس عليه طرف فيه، وإنما يتحقق في حالة اتفاق الطرفين أو اتفاق مع المخالف في هذا الأصل المقيس عليه. كذلك من الأمور التي سند إليها القائلون بأنه يجوز الصلاة في يجوز الحج في المال الحرام يتمثل في أن عندهم أن المال قد لا يشكل عائقا في الحج، الفقير الذي ليس له مال وحج بقربه من أماكن الشعائر شعائر الحج وحج من غير مال فحجه صحيح من غير خلاف بين أهل العلم، لأن الفقير إذا حج غير مال أن حجه صحيح، إذا كان حجه صحيح فالمال ليس له تلازم مع هذه العبادة، معنى لا تلازم بين مال الحرام أي بين المال عموما سواء كان حرام أو غير حرام مع هذه الشعيرة، ما دام أن الفقير إذا حج فحج صحيح. الجواب على هذا إنما يتقرر كما قلت آنفا أن المال شرط وجود وليس شرط صحة، أي شرط لوجود الحج بالنسبة للبعيد خاصة، فإذا كان البعيد هذا لا يستطيع أن يحج إلا بالمال والمشروط فيه أن تكون هذه الاستطاعة المالية موجودة، وأن تكون كما قد أسلفنا أن تكون هذا المال أو صفة هذا المال لا يكون خبيثا، الواجب أن يكون طيبا. وقد ذكرنا أيضا أنه لا فرق كبير بين شرط الوجود وشرط الصحة. إذا قلت أنت من شروط الصلاة زوال الشمس، صلاة وجود صلاة الظهر زوال الشمس، زوال الشمس شرط وجود. إذا قلت الوضوء واجب من جهة كون الصلاة لا تصح إلا به فأنا شرط صحة وبتعلقه بالتكليف، أما الأول يتعلق قبل وضع. فإذا لا يوجد فرق بين هذا وذاك، وإنما يقال بالنسبة لمن لم يتم حجه إلا بالمال وجب أن يكون المال هذا طيبا وإلا لا يصح حجه. الحاصل هذه المسألة إن كانت طويلة، حاصل هذه المسألة أن يقال أن الحج بالمال الحرام لا يصح ولا تسقط معه حجة الإكرام، فلا بد أن يؤدي حجا آخر بمال حلال استطاع بذلك سبيلا، وإلا لا يجب عليه الحج. نعم في أحاديث أخرى تدل بها في هذا المقام، ما حديث لا لبيك ولا سابيك وحجك مردود عليه وغيرها من أحاديث هذه التي تدل بها القائلون بأن الحج مردود على صاحبه بهذه الأحاديث، غير أن هذه الأحاديث كلية ضعفها الشيخ الألباني في السلسلة. لهذا تدل بها فريق من أهل العلم في هذه المسألة، ولكن ردت في كونها ضعيفة. وهذا من جهة ثانية أن الانتفاع بالمال الحرام في بناء المساجد أيضا لا يصح، كما قد سئلت عن ذلك مرارا. فالمال الحرام أو المساجد وهي بيوت الله سبحانه وتعالى يجب أن تنزه من كل خبيث، قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه، قال إنما يعمر المساجد وغير من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. ولم يخش إلى الله فأولئك أن يكونوا من المهتدين. هذه الآيات تدل على أن المساجد كلها مبنية على أسس أو على أساس تقوى من الله ورضوان، فلا ينبغي بالمال الحرام، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب. نعم قد يعترض فيما قد ذكرنا أن في الأحاديث والآيات فيها غاية ما فيها فيها نفي القبول، إنما يتقبل الله من المتقين، أو إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، ونفي القبول لا يلزم منه نفي الصحة الاحتمال أن يكون نفي القبول نفي للثواب والإجزاء. هنا نفي القبول يحتمل الأمرين معا، يحتمل نفي الصحة ويحتمل نفي الثواب، والذي حققه ابن القيم رحمه الله أنه إذا ورد نفي القبول على معصية أفاد نفي الثواب والإجزاء، وإن ورد نفي القبول على شرط من الشروط سواء كان شرط صحة أو شرط وجوب أفاد نفي الصحة لا نفي الثواب. بهذا الحديث الواردة في من أتى كاهنا أو عرافا لا تقبل صلاته 40، قال حديث أن المرأة إذا استعطرت وخرجت لا تقبل صلاتها، إلى آخر أحاديث هذه كلها واردة في المعاصي. ليس معنى ذلك أنه لا تجب عليها الصلاة ولا تنتفي وتنتفي الصلاة، إنما الصلاة تجب غير أو غاية ما في الأمر ألا تواضع على هذه الأعمال. أما إذا وردت على الشرك فقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث لا يقبل الله صلاة امرئ أحدث حتى يتوضأ، وهنا النفي نفي القبول مراده نفي الصحة. ولما قال الله سبحانه وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وعلمنا أنه في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، علمنا أن الحج باعتبار المال شرط وجود لا شرط وجود، وهو قرين شرط الصحة، تقرر الحال هذه الحكم على أن نفي القبول مراد به نفي الصحة، ورود نفي القبول على شرط من الشروط سواء كان شرط صحة أو شرط وجود. إذا نظرنا إلى فعل أهل الجاهلية الذين في وقتهم تصدعت أركان الكعبة، فهؤلاء إنما بنوا الكعبة وضاقت بهم النفقة من أجل كونهم استغنوا عن المال الحرام سواء كان مال ربوي أو كان مال بغي أو حلوان كاهن وما إلى ذلك. لذلك بنوا الكعبة واستغنوا عن المال الحرام كلية، والله قد في الكعبة فأصبحت الكعبة على نحو ما نراه اليوم، إن كان الأصل يدخل فيها حجر إسماعيل وتكون على شكل مستطيل، وما قال عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها قال لولا أن قومك حديث عهد الشرك لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين باب يدخلون منه وباب يخرجون. فهم أن الضيق هذا استغناء أهل الجاهلية الأولين عن المال الحرام في تنزيه وجهة الله سبحانه وتعالى من كل رذيلة ومن كل حرام. هذا الحاصل في مثل هذه وهي مثل هل يصح انتفاع بالمال الحرام في الحج، وهل يصح ايضا في بناء المساجد. اما الانتفاع الفقير به ان كان فقره بالنسبة للحوائج الاصلية يجوز له ان ينتفع الفقير بالمال الحرام في مقدار ما يدفع به الحاجة والشخص، هذا شريطة ان يكون فقره في سبب الحوائج الاصلية التي تعتريه. ما إذا كان فقره قائم على غير هذا الأساس فلا يجوز له أن ينتفع بهذه الأموال. كذلك يقال بالنسبة للأولاد القصر الذين يعيشون مع آبائهم الذين يعيشون كما قلت مع آبائهم ومواردهم المالية من حرام، فمن يعمل مثلا في البنك أو يعمل في المخامر أو ما إلى ذلك يجوز للقصر من أولاده أو لأولاده الآخرين الذين لم يسعفهم الحظ في أن يعملوا، يجوز لهم أن يأكلوا من هذه الأموال أيضا مقدار ما يدعون به الهلاك أو مقدار هدفهم. وكذلك الزوجات إذا كنا عاقبات يسعهم ذلك. أما الأولاد الذين يمكنهم أن يسترزقوا فلا يجوز لهم أن يأكلوا من الأموال المحرمة. هذه حوصلة أو طواف على بعض المسائل التي تتعلق بالمال الحرام. لا الأولادية ترد عليهم جميعا فرب تفضل.
بالنسبة للقيد كما لم يقاسوا بالفقير أنه يحول، ولكن الفقير أنه من استطاع لأن الفقير وهو بجانب
البدنية الناس باستطاعة البدنية من كلمة الاستطاعة المالية
ولكن
لا يلزمه الا التكلفة المالية. ظاهر انه لا يلزمه حيث انه يروح ماشي
ما ماشي
العرفة.
اذا كذلك من عدم الاجماع الذي قاسوا بهذا، لكن
لابد من استطاعة الاستطاعة موجودة. الاستطاعة البدنية هذه من ثم الاستطاعة البدنية من ثم الاستطاعة المالية التي تقترنه بالحج بحيث انه لا يستطيع ان يحج الا بالمال. اما بالنسبة لمأكله ومشربه خارج عن نطاق يعني الحج يستطيع الفقير ان كان قريبا ان يحج، ما فيش مشكلة انه يحج. لكن هنا نقول ان الفقير ان حج من غير ان تتوقف فيه الاستطاعة المالية فهذا لا تقترن به هذه الاستطاعة، يعني انه لا تجد في حقه الاستطاعة المالية. احنا كلامنا في من لا يستطيع ان يستغنى عن الاستطاعة المالية وهو البعيد الذي لا بد له من الزاد وكذا الى اخره. هل هذا الذي يتوفر عنده المال يجب عليه لزوما ان يكون المال صحيحا حتى يحج؟ أن إذا كان عنده المال الحرام فهو بمثابة من ليس عنده الزاد المالي الذي يحج به، فإن حج فهل حجه صحيح أم لا؟ هذا الخلاف الذي ذكرناه.
شخص حج بالمال الحرام ثم
حج بالمال الحرام على الرأي الراجح، لأنه على رأي الجمهور كنا قد أسلفنا أن حجه صحيح وإذا تواضع عليه وأنه غير مضار بحجة الإسلام. أما على الرأي الثاني أن حجه باطل وتجب عليه حجة الإسلام، وأن من شروط توبته التخلص من مال الحرام، والتخلص من مال الحرام لا يخير الحج صحيحا، بل يبقى الحج في ذمته، وإنما التخلص من مال الحرام كشرط للتوبة لا كشرط لتصحيح الحج. العلم عند الله. بنفس الموضوع نفس الموضوع انت تتكلم؟ نعم. اي قاعد مثلا في امر الزكاة، لو كان عنده انسان مال من حرام بلغ النصاب حال عليه الحول، انت تقول انه يخرج فيه زكاة او لا يخرج فيه زكاة؟ لا يخرج، لانه هذا الواجب عليه، انه من شرط الزكاة ان يكون المال تاما، وهذا ليس بمال تام، ليس ملكه تاما، ليست عنده الملكية على هذه الأموال، حيازتها لا يلزم منه، هي سند الملكية لكن لا يلزم أن يكون مالكا لها، يكون مالكا لغيره. واجب الزكاة أن تكون ملكا له وأن تبلغ النصاب ويمر عليها الحول. إذا كان في ملكية غيره أو خصبها أو سرقها واجب عليه أن يردها لأصحابها إن كانوا أحياء، فإن كانوا أمواتا ويعلم أن لهم ديون ردها للدائنين لهم، فإن تعذر فللورثة، وإلا فالمرافق العامة ومصالح المسلمين ومنافع المسلمين، وإلا في الفقراء المساكين المحتاجين البائسين غيره توزع هذه الأموال. ولكنه لا زكاة فيها لأنها ليست ملكا له وإنما يملك لغيره. نفس الموضوع ما صحيح أصدر كان التكليف. نعم يعني هنا مثل القبول يلزم منه إما نفي الصحة أو نفي الثواب والإلزام. إذا وقع على معصية في هذا الحال يتقرر نفي الثواب، أما إذا وقع على شرط يفهم منه نفي الصحة. بمعنى أنه إن وقع نفي القبول على الشرط أوجبنا على من أخل بذات الشرط أن يعيد الطاعة التي بدأ بها، خاصة إن كانت واجبة، أو يقضيها إن كانت محددة في الوقت وخارجت عن وقتها، أي لا يعيدها في الوقت. أما نفي الثواب أو نفي القبول فإنه لا ثواب على صاحبها. أرأيت لو أن المال الحرام تصدق به فإنه لا ينال أجر المتصدق إلا إذا نوى للمتصدق عنه، هذا يصير الثواب إلى صاحب المال الأول. وذلك في المسائل، يعني إذا فعلها فلا ينال صاحبها الثواب. فمثلا رد المغصوب إذا لم ينوي، إذا لم ينوي الثواب لا يحصل، إذا لم ينوي الطاعة لا أثر إلى طاعة، إن لا عمل إلا بنية. لكن هذا إن كان خارج عن نفي القبول إلا أنه الحاصل يدور مع هذا، والعلم عند الله سبحانه.
مربوط حتى لا تظهر بالظواهر غير مربوط فيها، فإذا من الحاصل أن يقال أن تصرف الحاكم يعني منوط بالمصلحة، وأنه إذا رأى أن يسلك مع من يأتي إلى تلك الأماكن تنظيما معينا يحفظ الاستقرار والأمان ويسرف الناس وصالح الطريق، لا مانع هذا في الشريعة، يعني لا يمنع الشريعة. وإن كان العقل إذا انتفت هذه المسائل فمن حق الحاج أن يأتي إلى بيت من بيوت المكة وأن يسكنها طيلة هذه الأيام حتى يستخلف من حجه ويعود إلى بلده ما لم يريد أن يقيم هناك إقامة أبدية. هذه في عصرنا الحالي لا بد الآن من إجراءات أخرى حتى يستقر في صورة مستمرة ودائمة. إذن هذا من حيث تقرير أصل المنع في منع الإقامات الغير رسمية في تلك الأماكن أو التأشيرات التي فيها وقت محدود، هذا مثل هذا التصرف هو تصرف بنظرنا صحيح، وأنه يبعد كثير من المفاسد قد لا تظهر لك، ولكن عند معاينة الفتوى قد ينتبه لك كثير من العيوب المقيمين بصورة غير رسمية وغير مثبتة أو غير موثقة. فأقول أما من فعل هذا وبقي فعل في مخالفة الإمام الذي تصرف هذا المقيم تصرفا معارضا لتصرف الإمام، وبقي متجاوزا للمدة التي حددها الحاكم أو الإمام أو الأمير تحديدا تنظيمي، إذا تجاوز إلى غاية الحج هل يؤثر ذلك في حجه أم لا،
الصحيح عندما أنه لا تأثير له البصة على حد، فحده صحيح لا غبار عليه، أرجو أن ينال الصواب كامل بحسب إخلاصه وحسب حده، وأن في هذه المخالفة التنظيمية يترتب عليه عقاب تنظيمي، إذا ما وقع بين أيديهم فيترتب عليه العقوبة التي هي التسخير ولربما التسخير وطرش تسخير التسخير، هذه العقوبة إن وردت عليه بعد تجاوز الحد لا يدق إلا نفسه، ولا يقول انه كذا كذا مخالفة بغير يعني ظلموني كذا، ليس فيه ظلم فيما ظلم بعد علم بانه ينبغي ان يبقى هذه المدة، وهذه المدة محددة عنده في جواز سفر، يعني في جواز سفر عنده وقت محدد ويعلمه، لكن تجاوزه فهنا ترد عليه إن وردت عليه العقوبة بالتسليح والسجن التسليح فحق لهم أن يرتبوا عليه مثل هذا العقاب التنظيمي، وإن ندى حتى يعني أدى لحفظ فحجه صحيح كامل أغبار عليه. إذن لا تأثير لما نرى الله أعلم، لا تأثير لهذه المخالفة على ذات الحج ولا على الساعات التي يقيمها ولا على الصلوات التي يصليها في المسجد مع الجماعة، لا تأثير لها، فهو يأخذها إن شاء الله كاملة، غير أنه كما قلت أنه إذا تعرض للعقاب التنظيمي فلا ينبغي له أن هذا يحتج في مقال التسجيل. إذا ما يتم هذا يعني احنا قلنا أنه مسألة من ناحية، لأن الإثم والثواب وغيرها إنما يكون في الأمور الشرعية بالشرع، ما الحسن والقبح إنما هما شرعيان، نسبة الحسن والقبح نسبته بالنسبة للثواب والعقاب بالشرع، ما حسنه الشرع فهو حسن وما قبحه الشرع فهو قبيح، العقل والفطرة لا يدخلان في ثواب العقاب، ما العقل والفطرة وغيرها فنقول بهما لكن في غير الثواب والعقاب، ونذهب إلى السنة والجماعة في التفريق بين المعتزلة والأشاعرة، الأشاعرة الذين ينسون العقل بتاتا والمعتزلة الذين يثبتون العقل الثواب والعقاب، السنة توافق يثبتون العقل والفطرة وأنهما كتاب الأفعال الثابتة، وأن ثواب العقاب إنما يثبت بالشرع ولا يثبت بالعقل، كذلك لا نقول أنه إن خالف هذا التنظيم أنه يترتب عليه العقاب وآخره، وإن وافق التنظيم أنه سينال أجر وكذا إلى آخره، وافق التنظيم، إذا وافق التنظيم لا يترتب عليه الجزاء، إذا خالف التنظيم يترتب عليه الجزاء، مثلا لو الإنسان يعني في امتحان معين ضربوا له أجل محددا أو في ملف ضربوا له وقت محددا، هذا الوقت إذا جاوزته ما نقبل ملف، والواقع الامتحان إذا جيت متخلف مثلا ساعة ولا ثلاث ما تقبل، إذا رأى الطباعي ما يسأل، إذا وافق الراوي يدخل امتحان، إذا خالفه فهو ينوجزه وما يدخل امتحان. نقول عنده الإيمان لا نقول هذا. ما في يعني من جهة تصرف هذه وما ليلة قد ظهور اتيان الحاكم بالفروض عليه. احنا الاصل احنا في الحج ولا في العمره من حق الحاج ان يعتمر، من حق الحاج ان يحج، هذا مبدا يعني. يجيب تصرف هذا، التصرف هذا تنظيم، لكن لا يلغي المبدا. مشكلة تجر الحج وصدارك خالفت يعني، وخالفت يعني حكم شرعي، هذا ما موافق مع الحكم الشرعي، موافق مع الحكم الشرعي. نعم احنا طاعة الحاكم انما يكون في المعروف لا يكون في المعصية، لكن احنا ايضا نحترم التنظيمات التي لا تخالف هذا. نفس الشيء مثل ان تقول مثلا البيع والشراء يعني ما اجازه الشرع، احل الله البيع وحرم الربا، البيع والشراء وغيرها من الامور اللي اباحها الشرع. في ناحيه تنظيميه مثلا الجهه الحكوميه تمنع ان يبيع الناس، تمنع ان يبيع الناس في الشوارع ويبيع الناس في الارض في اماكن يضايقون على الناس ويضايقون على السيارات المرور والى اخره. فاحنا من ناحية تنظيمية يجي يقول لهم لا، ما يجوز لكم ان تبيعوا في هذه الطرقات لانه كذا وكذا وكذا. قد يفسر هذا التنظيم وقد لا يفسر، يقول لهم ما تبيعوا فضلا، او يقول لهم لا ما تبيعوا هنا، ندخل المرة شدوا الارصفة، ندخل المرة يمشوا على الرصيف، وندخلوا السيارات يمروا وديروا يعني حكم الحركة في المرور وتحديثها وتعطيلها ما يصح وكذا وكذا يمنعونا. احنا ان خالف هؤلاء التجار هذا الجاء وعوقبوا هو داخل العقاب ناحية تنظيمية، لان حولهم ميزان وقال لهم لا ما تبيعوا كذا وكذا. نظن احنا ناحية ناحية تنظيمية، فهم مستحقين للعقاب لأنهم يعطلون حركة الناس، خاصة إن أوجدوا لهم أماكن لبيع الشراء. لكن إذا باعوا الشراء ما بيعهم صحيح مو باطل. أنت ما تشكل عليهم طريقة بيع وشراء هذا امر اجازه الشرع، بينما تدخل هذا تدخل النظام في المسائل هذه للتنظيم، تدخل النظام للتنظيم. فهنا ماذا منعه؟ ممكن اذا كان منعه من منع يعني على سبيل الانفراد ولا منع على سبيل التنظيم. ممكن انسان ممكن حتى واحد يقول ما تبيعش هنا نظرا لوجود اضرار، لانه غالبا الذين يبيعون في هذه الاماكن يعني يكونوا قريبين من الدكاكين وغيرها، والدكاكين تتضرر من هؤلاء الباعة، لأن الدكاكين يعني يدفعون شراء الدكان ويدفعون كذا داخل الضرائب وغيرها، فيبيعون بشيء أرفع من هذا. إن باعوا هؤلاء بقربهم تضرروا. وهنا عمل هذا الذي ذكرته ممكن نبني على حديث ابن عباس لا ضرر ولا ضرار. يعني من الضر عنده إذا كان دار المال إذا كان لا مو ضرائب ممكن شراء أو يشتري حنوت يروى بملايين يعني ممكن يضرر مثل ما ظاهر صحته لأنه لا يوجد تلازم بين حجه وحجه وإن كان شرعي يشترط وجود المحرم في الحج لكن إذا حجت لوحدها للصحيح من أقوال أهل العلم أن حجها صحيح وعليه إثم
هذا هو الأصل لكن إذا وجد هذا المسجد مبني بالماء الحرام فظاهر يصلى فيه وقام فيه الجماعة ويؤذن فيه ولا يجوز ترك الصلاة فيه بدعوى أنه بني من حرام توضيح ذلك أن يقال أنه الماء الحرام ليس ملكا لأحد إذا لم يعرف مستحقه أو صاحبه ليس ملكا لأحد فهو فيه يرجع إلى بيت مال المسلمين ليوزعه بيت مال المسلمين المراقب لا هو طريقه هذا يرجع إلى بيت مال المسلمين وبيت مال المسلمين في الأصل ينفقه على المرافق العامة منافع المسلمين ولكن عندنا استثناء من هذا المساجد أن تبنى من مال الخاص لكن إذا بناه بهذا المال أرجو أن تفتح الصراط فيه وكما قلت أنا نعم نعم وإذا كان أراد أهل المسجد أن يدفعوا زمنه في المرافق العامة ويخلطوه ويبيضوه فأنا لكن هذا قدر أن يرد هذا الفعل لا يجوز صرف صلاة الجماعة صلاة أهل المسجد لأن عند الله تعالى الوعد بالجائزة إذا كان دعالة من أجل أن تكون الجائزة هي حج أو عمرة طريقة أن تكون هذه المسابقات العلمية أو العلمية لا تخرج في مضمونها عن ضوابط تعاليم شرعية بمعنى أن تكون هناك مسابقات على مثلا حفظ القرآن أو مسابقات على حفظ السنة أو على مسائل تتعلق بالفقه أو الأصول أو ذلك من العلوم الشرعية إذا فاز فيها الفائز ووعد إن فاز بحج أو عمرة صحت الحجة وعمرة بهذا المال لأننا نرى أنه إذا كان
كما هو معروف من المسابقات عموما ان المسابقات يجوز فيها السبق او يجوز فيها المال اذا كان في الامور الثلاثه او في معناها قوله صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في قفل او حافل او نصل لا سبق الا في قفل او حافل او نصل فذكر الحديث سورة المحصورة في هذه الثلاث جميعا تجمعها او جمعها جامع واحد الا وهو التقوية الزيادية بمعنى ان القفل هي كالجمال وحافل كالفرس والجغال والحمير والحافر هو النصل هي الرمي والنصل الذي يرمى به هذه كلها تدل على معاني فكل ما يدخل في هذا المعنى تجوز المسابقة ويجوز فيه السبق يعني المال يعطى الجائزة ولا يعطى المال واحد خارج أنه ما حصل يكون هناك قمار أو أحد ما دون الآخر فينتفي أيضا القمار فهذه الثلاث وفي معناها ليس في معناها كل ما فيه التقوية البدنية التي تساعد على رفع كلمة الحق جهاز السيئة معنى ذلك أنه هذه الثلاث إذا كان يرفع بها فيدخل كما قال ابن تيمية وغيره قال يدخل فيها العلوم الشرعية من باب أولى لأن التقوية بالدين أولى من العدة الإيمانية وفيها العدة المادية العدة الإيمانية ما يكون بالتقوى من الصالح ولا يكون هذه إلا ب أسس أو مصادر هذه العدة الإيمانية الكتاب والسنة المسابقات عليها أولى من غيرها من حيث أولا أولوية ومن حيث كون هذا الفرع مؤسس على هذا الأمر يعني الجهاز كله مؤسس على إعلاء كلمة الله إعلاء كلمة الله يجب أن تكون لا عندي حق مضبط لا بد أن تكون العقيدة صحيحة أو السماج صحيح المهم أن السبق يعني الأموال التي تعطى بخصوص المسابقات للأمور الشرعية والعلم الشرعي وغير ذلك هي مسابقات جائزة ويجوز أن يأخذ الجعل الذي يعطى إن كان من توفر في شروط وإذا أعطي للحج والعمرة صح أن يأخذها أو يحج بها أو يعتمر وحجه صحيح وفي حجه هذا يعني يكون قد أدى حجة الإسلام حجه ولو بهذه ولو بهذا الطريق نعم هذا الاحتجاج ايه يعني محدثنا نعم المهم الحاصل هذه المسألة في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بوضوء ولا وضوء لمن لم يثبت نوره هذا الحديث اختلف فيه المحدثون بين مصحح ومضعف لا شك أن الذين ضعفوا الحديث لا إشكال عندهم بالنسبة فهو لم يكن أما عند الذين صححوا الحديث يبقى الحكم بالنسبة للوضوء هل هو معقول المعنى أم لا؟ ومن رأى أنه معقول المعنى أي عبادة معقولة المعنى كأبي حنيفة ومن وافقه عندهم لا يشترط النية، إذا لا يشترط النية وهي روح لا يشترط غيره لأنه من باب التنظيف. أما من قال أنه عبادة غير معقولة المعنى تعبدية هذه شرط النية، لكن يبقى المسألة قبلها أقول أنه ذكر الإمام الشوكاني في الميل أنه فيه رواية ذكر ابن سيد الناس على أنه الحديث ورد لا صلاة إلا بالوضوء يعني ولا وضوء كامل بزيادة كامل، قال إذا ثبت هذا انتزال الشرط. لنقول بالنسبة لمن صحح الحديث ولم يرد صحيحا في حكمه زيادة كامل. الأمر الثالث أن الوضوء أن يكون غير معقول المعنى، هنا جدية للإشكال هل يبطل الوضوء بعدم ذكر اسم الله أم أنه يصح الوضوء بناء على عدم وجود اسم الله؟ فهنا في إشكال، هل يقال أن السلام أخلص أسمى نصيبه أقول الحديث هذا اختلفوا فيه صحة وضعفة، من لم يصححه لا إشكال عندهم، ومن صححه وصححه بلفظ كامل خرج من المشكل، يعني أنه لا وضوء كامل لمن لم يذكر اسم الله، ما في شرطية في المثل ذكرت يعني تمام وصلت صحة. يأتي لمن لم يصحح هذا، الأصل في النهي أن يكون النهي يكون ما يصح لا يرتد بها شرعا، يكون النفي صحة وأقرب المجازين للحقيقة، لأن في الحقيقة نفي الوضوء حقيقة الوضوء موجود، إذا لا بد أن يكون المراد به أقرب ما يكون إلى الحقيقة، أقرب ما يكون إلى الحقيقة صحة ما لم يرد دليل يصرفها من صحة الكمال أو إلى الإجزاء. هنا من رأى أن الوضوء معقول المعنى سبيل والتنظيف هي عبادة معقولة المعنى بمعنى رأى أنها من باب التنظيف، ولا يشترط فيها لا النية ولا يشترط فيها هذا الجسمان ولا غيره، بينما يستحب ذلك وهو رأي أبي حنيفة موافقا. هذا الرأي لا إشكال، إشكال عند من يرى ومن الجمهور أن الوضوء عبادة غير معقولة المعنى شرطا النية شرطا مؤكدا، بمعنى إذا غابت النية تعرف لا يكون هناك الوضوء. ورأى أيضا الأمر البسملة هل تنقذ هل بناء على هذا ينتقد الوضوء بانتقاد عدم ذكر الله فيها أم لا؟ هذا كما قلت أيضا راجع إلى هل الترك ترك البصم الملع عامدا أو ناسيا. الظاهر أنه إذا ترك عامدا من غير ما بالشروط التي ذكرناها ثالثا لا يكون ضعيفا ولا يكون كذا أنه لا يصح وضوءه ويترتب على عدم صحة وضوءه وعدم صحة صلاته بالذمة.